بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا في علامات البلوغ، وقد تعرضنا إلى أول العلامات وهي علامة الاحتلام، وقد أشرنا إلى أن ثبوت ذلك بالنسبة للذكر محل اتفاق بين أعلامنا، فلا يعرف خلاف في المسألة، إنما الكلام في ثبوت ذلك في الأنثى، والمسألة محط خلاف بين الأصحاب، إذ قد يظهر من شيخنا الصدوق أعلى الله في الخلد مقامه البناء على عدم ثبوت الاحتلام للمرأة، وبالتالي عدم ترتب الجنابة بالإنزال من دون جماع. هذا ما ذكر في البحث الماضي، وقد ذكرنا أن منشأ الخلاف الواقع بين الأصحاب يعود إلى اختلاف النصوص. قسمنا النصوص إلى طائفتين، الطائفة الأولى ما دل على أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، والطائفة الثانية ما دل على أن المرأة لا تحتلم أو لا تجنب بالإنزال دون جماع. وقلنا بأن الطائفة الثانية قسمان، قسم يتعلق بعالم النوم، عالم الرؤية، وقسم آخر يتعلق بعالم اليقظة. أشرنا إلى كلا القسمين، وقلنا بأن المسألة مرتبطة في الحقيقة ببحث الجنابة، فحق البحث فيها بكل تفصيل يحال إلى هناك، عمدة ما كان يشار إلى المطلب بصورة موجزة. وصلنا إلى نتيجة أن المعارضة حاصلة بين ما دل على ثبوت المني للمرأة وبين ما دل على عدم ثبوت المني للمرأة، ولذا كيف يمكن التوفيق بين هاتين الطائفتين. المحقق الهمداني أعلى الله في الخلد مقام في كتابه مصباح الفقيه قال بأن الطائفة الثانية بقسميها مما دل على عدم ثبوت الجنابة للمرأة بالإنزال قال ساقطة عن الحجية وإن كانت صحيحة الأسناد، وذلك بسبب إعراض المشهور عنها، فإنه لم يفتي أحد من القدماء على طبقها عدا الشيخ الصدوق قدس الله تربته الطاهرة في كتابه المقدم. لازم ذلك أن هذه الطائفة لا تصلح لمعارضة نصوص الطائفة الأولى الدالة على ثبوت المني للمرأة وثبوت الجنابة عليها بالإنزال وبالتالي تحقق الاحتلام منها، وعليه لا نحتاج إلى الجمع الدلالي بين الطائفتين بين ما دل على ثبوت المني وبين ما دل على عدم ثبوت المني، أو ما دل على الاحتلام وما دل على عدم الاحتلام، كما أننا لسنا بحاجة إلى أن نعمد إلى إعمال المرجحات لو لم نتمكن من الجمع الدلالي بين الطائفتين. كل ذلك لماذا؟ كل ذلك للإعراض. وإن شئت قل إن إعراض المشهور عنها يعني عدم شمول دليل الحجية إليها، لما قرر في محله أن الإعراض من المشهور عن الرواية صحيحة السند يكسر صحة الرواية، بل قالوا كلما ازدادت الرواية صحة من حيث السند ازدادت ضعفا بسبب الإعراض. فالنتيجة كما أفاد المحقق الهمداني أن الروايات المذكورة ساقطة عن الاعتبار والحجية، وبالتالي لا مجال لمعارضتها لما دل على ثبوت الماء للمرأة ما يعني إمكانية الاحتلام كما بينا. أقول أما بالنسبة للكبرى التي أشير إليها، وهي أن إعراض المشهور عن الرواية معتبرة السند يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجية، فقد قرر في الأصول تماميتها، وذكرنا هناك أنه لا يمكن الالتزام بالرواية المعرض عنها من قبل الأصحاب متى أحرزنا الإعراض، إلا أننا ذكرنا أمرا وهو أن الإعراض إذا كان إعراضا صناعيا ناجما من ترجيح أحد الخبرين على الآخر فلا قيمة لهذا الإعراض، بمعنى إذا كان المقام مقام معارضة بين طائفتين من النصوص فأعرض الأصحاب عن إحدى الطائفتين هذا الإعراض لا قيمة لأحسنتم، لأنه سوف يكون بمثابة الترجيح وتقديم إحدى الطائفتين على الأخرى، وليس المورد من صغريات الإعراض كما لا يخفى. نعم، هذا الترجيح الصادر من أصحابنا لإحدى الطائفتين على الأخرى ينفعنا في أمر، وهو الكشف غالبا عن وجود خلل في سند الخبر المعرض عنه أو عن وجود اضطراب في متنه، يعني عن وجود مشكلة تمنع من الاستناد لهذا الخبر، سواء كانت المشكلة المتصورة مشكلة مرتبطة بالسند أم كانت المشكلة المتصورة مشكلة مرتبطة بالمتن. بالنتيجة في البين خلل يمنع من الاستناد لهذه الرواية، ولذلك الأصحاب قدموا الرواية الثانية عليها. فإذا تقديم الأصحاب أو ترجيح الأصحاب لإحدى الطائفتين على الطائفة الثانية ينبئ أن في الطائفة الثانية ما يمنع من الاستناد لها سندا أو دلالة، ولذا لا يعول عليه. لا يخفى أن مقامنا من هذا القبيل، يعني أن الإعراض من أجلى مواضيع الإعراض الصناعي الذي قد استند إلى ترجيح إحدى الطائفتين على الأخرى، وهذا بدوره يكشف عن وجود خلل في أسنادها أو عن وجود اضطراب في متونها. عند تطبيق ذلك على المقام نجد ذلك واضحا، حيث أنه يستنكر متون بعضها مثل صحيحة محمد بن مسلم، فإنها تدل على أن تمام المناط لوجوب الغسل وتحقق الجمع من دون فرق في ذلك بين كونه في اليقظة أم في المنام، ولذا يعني الرواية التي دلت على أنها ترى في المنام أن الرجل يفعل معها كذا قال الإمام تجب عليها الغسل. خب، فإذا هل يتصور أن المرأة إذا رأت في عالم الرؤيا أن زوجها يعاشرها المعاشرة الطبيعية هل يجب عليها الغسل؟ خب، رأت أن الرجل يواقعها في المنام قال الإمام عليه السلام عليها الغسل. هذا من العجائب، كيف يتصور يعني تحققت الجنابة بمجرد الرؤية في عالم المنام؟ أبدا. ولذلك أشار السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة إلى هذا المعنى فقال مستغربا: وهل ترى أن من رأى في المنام أنه قتل واحدا يجب أن يعطي الدية أو يقتص من؟ وكذا إذا رأت المرأة في المنام أنها حاضت هل يجب عليها الغسل بذلك؟ فيقول السيد الخوي: هذا مما يؤكد أن متن الرواية مضطرب وبالتالي يمنع من الاستناد إليها. النتيجة هذا الاضطراب، هذا الاستنكار في متن صحيحة محمد بن مسلم مثلا مانع من الالتزام بها والاستناد إليها في مقام الاستدلال، وهكذا. إذن النتيجة التي نصل لها أن هذا الإعراض الصادر من الأصحاب قد يشير إلى أن هناك خللا إما في السند أو في المتن يمنع من الاستناد إليها والالتزام بمفادها كما بينا. هذا إجمالا ما يمكن أن يذكر في المقام. تفصيل المسألة بصورة أكبر يرجع فيه إلى بحث الجنابة إن شاء الله إذا ساعدت الحياة نتعرض إليه بإذن الله تعالى. يهمنا في المقام التالي أن الاحتلام كعلامة من العلامات ثابتة لا كلام ولا إشكال في ذلك كما بين. العلامة الثانية من العلامات التي يتعرض إليها في المقام علامة الإنبات. ذكر الأصحاب أيضا بأن هذه العلامة علامة مشتركة بين الذكور والإناث، وهي علامة الإنبات. ويقصد من ذلك نبات الشعر الخشن في منطقة العانه. طبعا التقييد بالخشن من أجل إخراج الزغب الذي قد يكون موجودا حتى عند الأطفال أو حتى مع الأطفال حديثي الولادة. النصوص خالية عن التقييد بالشعر الخشن إلا أنها منصرفة إلى ذلك، لأن شعر الزغب ليس محلا للكلام. على أي حال، لا خلاف بين أصحابنا على أن نبات الشعر الخشن في منطقة العانة يعد علامة من علامات البلوغ، بل عن السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في كتابه الرياض أن عمدة الدليل عليه هو الإجماع. يستدل على ذلك بنصوص واردة من الفريقين، فمن نصوص الجمهور ما رواه البيهقي في سننه أن سعد بن معاذ لما حكم على قريظة كان يكشف عن عورات المراهقين ومن أنبت منهم. خب، كان يكشف على عن عورات المراهقين فمن أنبت منهم قتله، ومن لم ينبت جعل في الذراري. وكذلك ما رواه عطية القرضي أيضا في كتاب المستدرك قال: عرضنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريظة وكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. هذه روايات واردة من طرق العامة، وهي ظاهرة في اعتبار الإنبات، وأن الإنبات يعد علامة من علامات البلوغ أو يعد علامة على حصوله وتحققه. هذا من طرق الجمهور. لا ما خرجت، بس إنما يعني تجدوها عادة في كتاب الحجر، هذا البحث علامات البلوغ يتعرضونه في كتاب الحجر. خب، الكلام بعد ذلك في الروايات الواردة من طرق أصحابنا. من طرق أصحابنا عندنا مجموعة من الروايات يمكن استعراضها. أنقل طبعا الروايات واردة في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، منها خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام من أن الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت. هذا الخبر ورد في مستطرفات السرائر عن حمزة ابن حمران، وهذا لا يكون مانعا. طبعا الآن نقلنا عن الوسائل، عن الوسائل حمزة ابن حمران، وكذلك ورد أيضا في السرائر حمزة ابن حمران. طبعا قد بعض الموارد ورد فيها عن حمران، بعض الموارد ورد فيها عن حمزة ابن حمران. أقول اختلاف الراوي لا يكون مانعا من قبول الخبر. لماذا؟ لأن اختلاف الراوي لا يضر بالخبر شيئا إذا حكمنا بوثاقة كلا الراويين. إذا قلنا بأن حمزة ابن حمران ثقة وأن حمران أيضا ثقة، فلا فرق عندنا سواء كانت الرواية مروية عن حمزة أم كانت الرواية مروية عن حمران، ما دام كلا الراويين ثقة. عمدة ما كان لا مجال لتقديم مقالة ابن إدريس في السرائر على كتاب الكافي، لا لما قيل من أضبطية الكلين على غيره، بل لما ذكرنا غير مرة من أن ابن إدريس يفتقر إلى المعرفة الرجالية والإحاطة بالمصادر، مما لا يمنع وقوع الاشتباه منه، وقد ذكرنا لذلك جملة من الشواهد يجدها الباحث في محله. على أي حال، إذن لا يخفى على أي أحد أن هذا الخبر مبتلى بمشكلة سندية، وذلك لما أشار له بعض الأساتذة حفظه الله من سقوط الرواية سندا، ولأن حمزة بن حمران وإن كان لم يوثق في كتب الرجاليين، على أي حال الخبر مبتلى بمشكلة سندية، إلا أن بعض الأساتذة حفظه الله أراد أن يعالج المشكلة السندية، فقال بأنه يمكن البناء على اعتبار حمزة بن حمران، فإنه وإن كان لم يوثق في كتب الرجاليين إلا أنه يمكن البناء على وثاقته من خلال رواية أحد المشايخ الثلاثة عن الذين عرفوا أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فإذا قبلنا بالكبرة المذكورة أمكن الاستناد إليها. أقول معالجة الأستاذ حفظه الله للرواية من خلال وجود حمزة بن حمران صحيحة، من سلم بها، سوف نقبل، سوف نسلم بما أفاده الأستاذ ونلتزم بتمامية أو نلتزم بوثاقة حمزة بن حمران اعتمادا على رواية أحد المشايخ الثقات عنه، إلا أن المشكلة السندية في الرواية ليست منحصرة في وجود حمزة بن حمران فقط، بل عندنا أيضا عبد العزيز العبدي، اشتمل سند هذه الرواية أيضا على عبد العزيز العبدي، وعبد العزيز العبدي قد نص النجاشي على ضعفه. إذن هكذا أفاد بعض الأساتذة بأن الرواية وإن أمكن التغلب على مشكلتها السندية من جهة حمزة برواية أحد المشايخ الثقات عنه، إلا أن المشكلة تبقى من جهة عبد العزيز العبدي، وهي مانعة من البناء. أقول أما وثاقة حمزة فإنها تتوقف على ثبوت إكثار أحد المشايخ الثلاثة الثقات عنه، لما ذكرناه في محله أن المستظهر من العبارة المحكية عن شيخ الطائفة قدس الله تربته الطاهرة اعتبار إكثار الرواية، ولا يكتفى بمجرد النار، وعليه لا يكفي مجرد رواية أحدهم عن شخص في إثبات وثاقته، بل لا بد من إحراز إكثار روايتهم عنه، وعليه لا يمكننا البناء على وثاقة حمزة في المقام بسبب عدم تحقق الكثرة في الرواية منهم عن هذا المشكل الأول. وأما عبد العزيز العبدي فما ذكره حفظه الله من أن وجود عبد العزيز العبدي يعد مانعا من اعتبار سند الرواية يعتمد على الالتزام بأن عبد العزيز العبدي هذا الوارد في الخبر متحد مع عبد العزيز بن عبد الله العبدي الخزاز الذي قد نص النجاشي على ضعفه، حتى يقال حينها بضعفه. أما لو قلنا بأنهما متغايران ومنعنا عن الاتحاد، كان مقتضى ذلك أن العبدي محل البحث مهمل، ولا يخفى الثمر العملية المترتبة على ذلك ولو على بعض المباني، بمعنى أننا لو قررنا أن العبدي مهمل فإن ذلك لا يوجب أن تكون روايته ضعيفة، يمكن أن تصحح الرواية بطريق أو بآخر، بخلاف ما لو قلنا بأن العبدي الموجود في المقام ضعيف، فإنه من الصعوبة بمكان أن يعمد إلى تصحيح الرواية واعتبارها. وقد يقال حتى مع التسليم بالاتحاد أن منشأ التضعيف الصادر من النجاشي للخزاز هو الغلو في العقيدة، ويشهد لذلك أن العبدي كان يقول فيهم عليهم السلام بالربوبية، وعليه لا يكون التضعيف الصادر من النجاشي مانعا من قبول روايته. فإذا بناء على هذا لن يكون التضعيف موجبا لإسقاط الرواية عن الاعتبار. يمكن البناء على وثاقة العبدي من خلال الركون إلى كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الأجلاء، وقد روى عن العبدي ابن محبوب فتثبت الوثاقة حينئذ. والتحقيق أننا قد ذكرنا في محل أننا لم نقف على وجه فني صناعي يمكن من خلاله الركون إلى ثبوت هذه الكبرى، وعليه يسقط المبنى ويسقط البناء. النتيجة لا زال الإشكال السندي باقيا على حاله، فلا يمكن دخول الخبر دائرة الحجية. هذا بالنسبة إلى رواية حمزة بن حمران أو رواية حمران، وقد عرفت أنها من حيث الدلالة تامة، إلا أنها من حيث السند محل كلام. من أن الغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج عن اليتم حتى يبلغ 15 سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت. خب شاهدنا أو ينبت، فقد دلت على أن الإنبات علامة من علامات البلوغ، إلا أن المشكلة كما عرفت في الخلل السندي بالبيان الذي قد ذكرنا. من الروايات التي يستند إليها أيضا في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ خبر يزيد الكناسي، قال أن الغلام، الرواية واردة في الباب السادس من أبواب عقد النكاح حديث رقم 9، أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان الخيار له إن أدرك وبلغ 15 سنة أو يشعر في وجهه، شاهدنا، أو ينبت في عانته، أو ينبت في عانته. فإن التعبير بكلمة ينبت في عانته إشارة إلى الإنبات، وبالتالي تكون الرواية تامة الدلالة على المدعى، لأنها تفيد اعتبار الإنبات في تحقق البلوغ، فتثبت أو تدل على المطلوب. أقول يعاني الخبر المذكور من مشكلة سندية، فقد اشتمل على يزيد الكناسي، وفي بعض النسخ اشتمل على بريد الكناسي، يعني تردد في الراوي، هل أن الراوي يزيد الكناسي أم أن الراوي بريد الكناسي؟ هذا احتمالان. على أي حال، الموجود في رجال الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة هو أبو خالد يزيد الكناسي، قب، وقد عده الشيخ الطوسي مرة في أصحاب الباقر عليه السلام، وأخرى في أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه. وهناك أيضا يزيد الكناسي وقد وقع في عدة أخبار. هذان العنوانان سواء كان أبو خالد يزيد الكناسي أو يزيد الكناسي فقط، هذان لا يوجد بشأنهما لا توثيق عام ولا توثيق خاص، وعلى هذا يكون الخبر الموجود بأيدينا ساقط عن الحجية والاعتبار، وعليه لا مجال للاستناد أو الاستدلال به. بعض الأساتذة حفظه الله بنى على اعتبار الخبر، بل بنى على صحته تبعا لما جاء في كلمات سيدنا قد صلى تربته الطاهرة. توضيح ذلك: لقد ذكر النجاشي شخصا اسمه أبو خالد القماط ونص على توثيقه، ونص الشيخ الطوسي على ذكر رجل اسمه أبو خالد يزيد الكناسي وسكت عنه. طيب، نلاحظ أن هذين الشخصين يتحدان في عدة أمور. الأول الاسم، فإن كليهما اسمه يزيد. الثاني الكنية، فإن كليهما كنيته أبو خالد. خب، الثالث البلد، لأن القماط كوفي والكناسة محلة من محلات الكوفة، فكأن القماط شخص يسكن محلة الكناسة من الكوفة، فتارة ينسب إلى محلته فيقال الكناسي أو الكناسي، وأخرى ينسب إلى بلدته فيقال الكوفي. عليه يكون هذا خير شاهد لحصول الاتحاد بينهما، فمن وثقه النجاشي هو ذات من ذكره الشيخ الطوسي بدون كلام في حقه، فيكون واحدا. يمكننا أن نؤيد اتحادهما من خلال ما ذكره العلامة الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاصة، ومن خلال ما ذكره ابن داود في رجاله، إذ اقتصر على ذكر القماط فقط في القسم الأول المخصوص للثقات، وترك خب ذكر الكناسي، مع أن روايات الكناسي غير قليلة. لو كانا متعددين خب لم يكن وجه لترك النص على الكناسي، وقد عرفت عدم قلة رواياته. إذن النتيجة أنه مع إحراز اتحاد القماط مع الكناسي أو الكناسي، سوف تكون المحصلة البناء على وثاقته، لأن النجاشي قد نص على وثاقته، ومع اتحاد من ذكره النجاشي مع من ذكره الشيخ يثبت المطلوب كما بينا. أقول: يشكل الجزم بالاتحاد، وذلك لوجود مجموعة من القرائن الدالة على التعدد، وهي: الأولى، لقد نص البرقي في رجاله على تعددهما من خلال ذكره لأبي خالد الكناسي ولأبي خالد القماط كعنوانين مستقلين في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وهذا مشعر بالتعدد إن لم يكن ظاهرا فيه، فبناء على هذا سوف يلتزم بالتعدد واحد. أيضا قرينة ثانية، إن مما يكشف عن التعدد أيضا اختلاف من يروي عنهما، حيث أن الراوي عن القماط التالي: واحد درست بن منصور، اثنين علي بن عقبة، ثلاثة إبراهيم بن عمر، أربعة خالد بن نافع، خمسة صالح بن عقبة، ستة صفوان بن يحيى، سبعة محمد بن أبي حمزة، ثمانية محمد بن سنان، تسعة يحيى بن عمران، أخيرا عشرة ثعلبة. أما من روى عن الكناسي فهم: واحد هشام بن سالم، اثنين أبو أيوب، ثلاثة جميل بن صالح، أربعة حسن بن محبوب، خمسة علي بن رئاب. ولولا مخافة الإطالة استعرضنا وجوها أسماء أخرى يمكن أن يجدها المتابع. النتيجة: لو كان الإسمان لشخص واحد لاشترك في من يروي عنهما كما هو الغالب، لكن تغاير الراوي التعقب عنهما كاشف عن أنهما متعددان وليس واحدا. قرينة ثالثة: إن مما يشهد للتعدد وجود الاختلاف في اسم الكناس نفسه، هل هو بريد أو هو يزيد، كما أن القماط أيضا قد وقع الاختلاف في اسمه، فهل هو خالد أو يزيد أو كنكار. إذن هذه القرائن الثلاث وربما غيرها مما يجده المتتبع تمنع من قبول الاتحاد بينهما، وعليه يتحكم الإشكال السندي. العجيب من بعض الأساتذة حفظه الله، مع أنه قوى جانب الاتحاد بدعوى أن القرينة الدالة على التعدد أمران. ما هما هذان الأمران؟ أمر الأول قال الاختلاف الطبقة. خب، اختلاف الطبقة مع قوى جانب الاتحاد، قال بأن القرينة التي تدل على التعدد التالي أمران: اختلاف الطبقة وعنونة البرقي للشخصين معا.
اختلاف الطبقة يقصد اختلاف الرواة يعني؟
لا، اختلاف الطبقة في أن أحدهما من الطبقة الرابعة لأنه من أصحاب الباقر عليه السلام، والثاني من الطبقة الخامسة لأنه من أصحاب الصادق عليه السلام. فاستعرض الأمران الموجبان للقول بالتعدد، ثم بعد ذلك أخذ بالإجابة عنهما. يا ترى هل أن ما أفاده حفظه الله للبناء على عدم ثبوت التعدد مما يقبل، أم أن ما أفاده لا مجال لقبوله؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.